وبت أشكو إلى
مولاي. الثالثة عصرا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبدالله يصحبكم في حصاد الظهيرة، وأستهله بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعزي بوفاة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد جبريل. قائد القوة البرية للجيش الإيراني يؤكد استتباب الأمن على حدود البلاد الشرقية والجنوب الشرقية. وكتائب حزب الله العراق تؤكد أن قرار استهداف جنود الجيش الأمريكي قرار عراقي خالص. أهلا بكم وإلى التفاصيل. وصف قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد جبريل بالمجاهد الذي قضى عمره في النضال من أجل القضية الفلسطينية. جاء ذلك في بيان لسماحته قدم خلاله التعازي لذوي الفقيد الراحل والشعب الفلسطيني وجميع فصائل المقاومة، داعيا الباري عز وجل يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته. كذلك قدم الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي حر التعازي برحيل أحمد جبريل، قائلا إنه كان من الداعمين الحقيقيين لمحور المقاومة. أكد مساعد قائد القوة البرية للجيش الإيراني العميد فرهاد آريان فر أن الأمن مستتب في المناطق الحدودية، وأن جميع الوحدات في شرق وجنوب شرق البلاد في جهوزية تامة للرد على أي اعتداء. ولدى زيارته وحدات الجيش المنتشرة جنوب شرق البلاد، أكد العميد آريان فر أن وعي وعزيمة القوة البرية وجهود حرس الحدود بمحافظة سيستان وبلوتستان تعزز عمليات الرصد والرقابة بالتعاون مع حرس الثورة، وتمنع أي اختراق للمناطق الحدودية. وتجري هذه الزيارة بالتزامن مع التحركات العسكرية التي تشهدها أفغانستان، وبعد إعلان حركة طالبان سيطرتها على عدة مناطق في هذا البلد. أشادت وزارة الخارجية الأفغانية بنتائج مؤتمر الحوار الأفغاني الذي صدفته مؤخرا مدينة طهران. بيان الخارجية أكد أن كابول مستعدة للقيام بأي خطوة من شأنها دعم الوصول للمطالب القانونية للشعب الأفغاني وإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار. وأشاد البيان بجهود طهران لدعمها مسيرة السلام الأفغانية، معربا عن أمله بأن تؤدي هذه المبادرات إلى إنهاء العنف وبدء مفاوضات جادة لإرساء السلام الشامل. وكان ممثلو الحكومة وحركة طالبان أكدوا في البيان الختامي للمؤتمر على أهمية نبذ الحرب ودعم السبل السلمية لحل أزمة البلاد. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن المهمة العسكرية للقوات الأمريكية في أفغانستان تنتهي في 31 من آب المقبل، وأنه لن يرسل وحدات للحرب مجددا لهذا البلد. واعترف بايدن أن أمريكا لم تدخل أفغانستان لأجل بنائها، لكنه زعم أن الحكومة الأفغانية لن تنهار، قائلا إن سيطرة طالبان على بعض المدن ليست مسألة حتمية. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اعتبر الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان اعتراف فعلي بالهزيمة في الحرب التي شنتها للسيطرة على هذا البلد قبل عقدين. رفضت كتائب حزب الله العراق في بيان التعرض للبعثات الدبلوماسية الموجودة في البلاد، مؤكدة أنها ما تزال عند قرارها بعدم قصف معسكر سفارة الشر الأمريكية والاكتفاء باستهداف قوات جيش الاحتلال وقواعده العسكرية. وجاء البيان عبر مسؤول المكتب الأمني في الكتائب أبو علي العسكري، الذي أكد فيه أن قرار الكتائب باستهداف قوات الجيش الأمريكي هو قرار عراقي خالص، وأنه لن يتوقف إلا بانسحاب آخر جندي من القوات المحتلة. العسكري دعا الأخوة في المقاومة العراقية إلى حفظ قواعد الاشتباك، مؤكدا أن الرد على أي هجوم تتعرض له المقاومة سيكون قاسيا. تعرضت مدينة كفر نبل بريف محافظة إدلب السورية لاعتداء إرهابي بالقذائف الصاروخية والمدفعية، ما ألحق أضرارا مادية بممتلكات الأهالي. وذكرت مصادر محلية أن مصدر العنف أو القصف هو عصابات الإرهاب المنتشرة في البلدة كفر عويد بالمحافظة ذاتها. وتنتشر هذه الجماعات في عدد من قرى ريف إدلب، وتقوم بالاعتداء على المناطق الآمنة في محيطها، ما يتسبب باستشهاد وإصابة الكثير من المدنيين. إلى ذلك أقدمت عصابات النصرة المدعومة من الجيش التركي على تفكيك وسرقة جسر القطار في بلدة بدامة بريف إدلب، تمهيدا لبيعه إلى سماسرة أتراك. التقى رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس بنائب رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الإيرانية السورية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني عباس غولرو والوفد المرافق له، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية وزيادة التواصل والزيارات المتبادلة بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. المزيد في التقرير التالي.
حراك سياسي تشهده العاصمة السورية دمشق ضمن جولة مباحثات إيرانية بدأت بوصول وفد من مجلس الشورى الإسلامي بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية وتمتين الأواصر الشعبية بين إيران وسوريا. الوفد ضم عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية عباس غولرو، ويضم أيضا النواب أحمد حسين فلاحي وجعفر راستي وسيد أحمد أوائي وفاطمة محمد بيكي.
على شعبينا في إيران وسوريا وكذلك على توجيهات قيادتي البلدين سنعمل على الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في كافة المجالات لمستوى المطلوب الذي يليق بالبلدين.
استهل الوفد الإيراني زيارته إلى دمشق بلقاء وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ورئيس مجلس الشعب حمود صباغ في إطار بحث تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتوظيفها بشكل فعال لتحدي العقوبات والصعوبات التي تواجه البلدين.
طلع أن نتمكن من خلال تطوير العلاقات أن نخدم شعبينا وبلدينا، ويجب أن أشير إلى أن إيران وسوريا تمران بظروف إقليمية ودولية مماثلة، كلا البلدين يتعرضان لعقوبات جائرة. نحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية جاهزون لنقل خبراتنا في مواجهة العقوبات لسوريا، هناك الكثير من الفرص والطاقات لدى إيران وسوريا يجب علينا تفعيلها لمواجهة العقوبات.
الزيارات المتكررة للوفود الإيرانية وعلى اختلاف المستويات الدبلوماسية تثبت مدى قوة العلاقات بين البلدين والتنسيق بجميع الأمور بما يخدم المنطقة واستقرارها وإيجاد حلول تتغلب على الحصار الذي يعاني منه الشعبين. الزيارات الإيرانية على كافة المستويات إلى سوريا تأتي لتعزيز التعاون بين البلدين ومساعدة الشعب السوري في تخطي العقوبات المفروضة عليه بما يخدم إرادة الشعبين.
تتابعون حصاد الظهيرة وفيه أيضا: الجيش اليمني واللجان الشعبية تستعيد مديرية الزاهر في محافظة البيضاء بالتعاون مع أبناء المدينة. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال بشمال الضفة الغربية المحتلة. و وأوساط سياسية لبنانية تؤكد أن المهلة التي أعطيت للحريري لتشكيل الحكومة شارفت على الانتهاء. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من استعادة مركز مديرية الزهر بمحافظة البيضاء بالتعاون مع أبناء المدينة. ونشر الإعلام الحربي اليمني مشهد لتصدي القوات المشتركة لهجوم عصابات داعش والقاعدة الإرهابية في جبهتي الصومعة والزاهر، حيث سقط أكثر من 100 إرهابي بين قتيل وجريح خلال تلك المعارك فيما دمرت آلياتهم. بالمقابل شن طيران العدوان السعودي سلسلة طائرات استهدفت مناطق بمحافظة مأرب والبيضاء والصعدة. وفي محافظة الحديدة صرح مصدر عسكري يمني بأن العدوان ومرتزقته ارتكبوا أكثر من 150 خرقا لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار في هذه المحافظة. وحول عمليات الجيش اليمني واللجان الشعبية في البيضاء واستعادته المناطق التي استولت عليها مرتزقة العدوان، نتابع هذا التقرير.
الخطوط الأمامية في جبهة الزاهر بمحافظة البيضاء، نرصد لكم ونوثق تطورات المشهد الميداني ومزاعم قوى العدوان التي تدعي أنها سيطرت على عدد من المواقع هنا في مديرية الزاهر.
من هذا المكان انطلقت عمليات الجيش واللجان الشعبية مسنودة برجال القبائل لمواجهة قوى العدوان السعودي وتنظيماته الإرهابية في جبهة الزاهر بمحافظة البيضاء وسط اليمن. ساعات فقط وهتافات الانتصار تتردد بحناجر الجيش وفوهات البنادق بعد دحر العدوان من مختلف المناطق التي أعلن السيطرة عليها بحملة إعلامية أكبر من حجم مساحة المعركة ذاتها.
هنا من مثلث الزاهر في جبهة البيضاء تم استعادة المواقع بعون الله تعالى، وتم تطهير التكفيريين والدواعش وتم طردهم إلى حد يافع، ونحن بعدهم إن شاء الله ولن نتركه أي مفر، وهذا وطننا وبلدنا، لن نسمح بشبر واحد منه، سندافع حتى آخر قطرة.
اليوم حصل في جبهة الزاهر انتصارات عظيمة، ولقد هربوا وتساقطوا مثل أوراق لا يبقى منهم أحد، وهي اليوم هذه المنطقة تنكرهم ولن تقبلهم البيضاء ولن تقبلهم أي مكان في محافظة البيضاء على الإطلاق.
جانبا من مشاهد المعارك، عملية الجيش في جبهة البيضاء من خطوط المواجهة والنار وصولا إلى مركز المديرية وإدارة أمنها بعد دحر العدوان وأدواته وتكبيدهم عشرات القتلى والجرحى، بينهم قيادات بارزة في تنظيم القاعدة رغم إسناد العدوان لعناصره بالغارات والتحليق المكثف لمقاتلاته.
الضربة الباسية على مدينة الصومعة أوقعت على أكثر من 15 قيادي كل من تنظيم القاعدة، بينهم قيادة أجنبية وعربية. نحن الآن في مديرية الزاهر، وبإذن الله سبحانه وتعالى تم استعادة جميع المواقع التي سيطر عليها قوى العدوان.
ومن نصر إلى نصر، يؤكد أبطال الجيش واللجان الشعبية مواصلة تطهير باقي المناطق التي فرت إليها عناصر الإرهاب باتجاه جبل العر ومنطقة الحد ويافع في محافظة لحج.
أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الصهيوني في بلدتي بيتا وقصرة شمال الضفة المحتلة خلال فعاليات الإرباك الليلي التي ينفذها الشباب الفلسطيني رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على جبل صبيح في بيتا. وأفادت مصادر طبية محلية بإصابة أكثر من 50 فلسطينيا خلال الاشتباكات، مشيرة إلى استخدام الصهاينة الرصاص الحي والمعدني وقنابل غاز لتفريقهم. إلى ذلك اعتقل الأمن الصهيوني 7 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة واقتادتهم إلى جهة مجهولة. وهدمت سلطات الاحتلال أمس منزل الأسير منتصر الشلبي الذي نفذ قبل عام تقريبا عملية بالقرب من مدينة نابلس أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة آخر. ويقع منزل الأسير شلبي في بلدة ترمسعية، وقد هدمه جيش الاحتلال بالمتفجرات وحوله لركام بعد أن حاصر البلدة. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
انتهت حكاية منزل كان يشكل حالة من الذكريات لأصحابه وسكنيه. انتهت بعشرات الكيلوغرامات من المتفجرات التي زرعها الاحتلال في أركانه ليتهاوى، وتتهاوى معه أحلام صغار صاروا اليوم في العراء. منزل الأسير منتصر شلبي الذي نفذ قبل عام تقريبا عملية بالقرب من مدينة نابلس أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة آخر، هدمه الاحتلال في بلدة تورمسعية بعد أن حاصر البلدة. الشلبي الذي يحمل الجنسية الأمريكية لم تشفع لمنزله جنسيته، حيث صدر عن السفارة الأمريكية مجرد إدانة، إدانة لا أكثر.
ما أعطونا يوم للهدم خاص، يعني أننا رح نيجي في اليوم المعين نهد البيت. ويعني بعد أسبوع من الإخلاء ما شفناهم اليوم الصبح اللي هم جايين وبلشوا يجهزوا ويحطوا في ألغام وفي متفجرات وهدوا.
هدم منازل المقاومين الفلسطينيين ليست سياسة جديدة للاحتلال الإسرائيلي، فمنذ العام 1967 هدم الاحتلال الإسرائيلي مئات المنازل بدعوى أن أصحابها قاموا بتنفيذ عمليات ضد قواته. ورغم أن القانون الدولي والمؤسسات الحقوقية تعتبر هدم منازل المدنيين من السلطات المحتلة بمثابة جريمة حرب، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي وكعادته لم يأبه يوما بهذه القوانين، بل تجاوزها عامدا متعمدا.
هذه جريمة حرب تمارس المحكمة الجنائية الدولية الولاية عليها، ونأمل أن تنظر المدعي العام الجديد في هذه الجريمة.
منتصر شلبي تحول منزله إلى ركام بطرفة عين، لكن من ذا الذي سيقدر مستقبلا أن يكبح جماح الاحتلال؟
دعت قوى وفعاليات شعبية للمشاركة اليوم في تظاهرة بمدينة الخليل مطالبة بمحاسبة قتلة المعارض السياسي نزار بنات، ورفضا لسياسة القمع التي تنتهجها السلطة. ودعت الفعاليات إلى وقفة جماهيرية في الخليل رفضا للقمع وسياسة الإقصاء، واحتجاجا على استمرار الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة السلطة. وكانت منظمة العفو الدولية قالت أن السلطات الفلسطينية شنت حملة قمع مروعة لقمع الاحتجاجات السلمية مستهدفة الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني والمحامين باعتقالات تعسفية، بينما يخضع المعتقلين لعملية التعذيب. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء عمليات الهدم التي ينفذها الكيان الصهيوني للممتلكات الفلسطينية بإحدى قرى غور الأردن بالضفة المحتلة. وأكد غوتيريش أن هذه الإجراءات تتعارض مع القانون الدولي ويمكن أن تقوض فرص إقامة الدولة الفلسطينية، مطالبا الكيان الغاصب بوقف عمليات الهدم والكف عن مصادرة ممتلكات أصحاب الأرض الحقيقيين بالضفة الغربية. وكانت السلطات الصهيونية أخطرت مؤخرا بهدم عمارة سكنية مؤلفة من 4 طوابق في بلدة شحفاط بالقدس الشريف، وأمهلت قاطنيها 2 أسبوع للإخلاء. قالت أوساط سياسية لبنانية أن المهلة التي منحت للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري قد شارفت على الانتهاء. وتحدثت المصادر عن أن اليوم الجمعة قد يكون حاسما بالنسبة للحريري لتقديم اعتذاره، لكنه لن يعلن موقفه قبل يتم الاتفاق على شخصية بديلة. يشار إلى أنه بموازاة الأزمة السياسية المستمرة تستفحل الأزمة الاقتصادية، وتستمر الليرة بالتدهور أمام الدولار وسط استمرار أزمة البنزين. وحول الأزمتين السياسية الاقتصادية الخانقة في لبنان تابعوا هذا التقرير.
تشتد الأزمة السياسية في لبنان وتتعقد بموازاة أزمة اقتصادية خانقة زكتها الإخفاقات المستمرة في تشكيل الحكومة، حيث بات الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري قاب قوسين أو أدنى من إعلان الاعتذار عن هذه المهمة. الساعات الماضية شهدت تطورا في هذا الاتجاه، فقد أعلنت أوساط سياسية أن المهلة التي منحت للحريري لتشكيل الحكومة شرفت على الانتهاء، وعليه تتوقع المصادر نفسها أن الساعات القليلة القادمة ستكون حاسمة بالنسبة للحريري لجهة اتخاذ قرار بالتشكيل من عدمه، مرجحة أن يقدم اعتذاره بعد عودته إلى بيروت من زيارة لموسكو وأنقرة والقاهرة. وتتحدث مصادر سياسية لبنانية عن أن البحث يتركز حاليا على الاسم البديل للحريري لتشكيل حكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وإيجاد حلول سريعة للأزمة الاقتصادية والمالية والإشراف على الانتخابات النيابية والبلدية. وهنا يطرح اسم رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي كبديل للحريري، لكن السعودية لا تبدي إلى الآن موافقتها، وعلى خط التطورات السياسية التي رأت فيها مصادر لبنانية تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية تعقد سفيرة واشنطن دوروثي شيا محادثات في الرياض التي ستستقبل آن غريو السفيرة الفرنسية في بيروت أيضا. مصادر إعلامية لبنانية أشارت إلى أن السفيرتين ستحاولان إقناع الرياض بميقاتي، لافتة إلى أن الأخير لن يقبل بتكليفه إلا إذا حصل على التأييد السعودي في صورة واضحة ومباشرة للتدخلات وللأدوار الأمريكية والفرنسية والسعودية في أزمة تشكيل الحكومة في لبنان. وهنا تبدي أوساط سياسية ومالية ملاحظاتها للترابط بين التعقيد الحاصل في عملية تأليف الحكومة وبين تفاقم الأزمات الحياتية والاقتصادية، وتشير إلى أنه كلما وصلت مشاورات التأليف إلى حائط مسدود ارتفع سعر صرف دولار أمام الليرة وتأزمت المشاكل أكثر. واتهمت الأوساط نفسها جهات سياسية ومالية في الدولة اللبنانية بوضع العصي أمام الحلول، لسيما أمام أزمتي المحروقات والكهرباء، وذلك للضغط في السياسة لصالح فريق الحريري ضد فريق رئاسة الجمهورية.
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أمام مجلس الأمن الدولي إن العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي لحل أزمة سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود، مؤكدا أن بلاده ستحفظ حقها في الحياة. وحول تطورات أزمة سد النهضة ووصولها إلى طاولة مجلس الأمن الدولي نتوقف عند هذا التقرير.
أخيرا وضع ملف سد النهضة على طاولة البحث في مجلس الأمن الدولي بعد سنوات من فشل المحاولات للدول الثلاث أي مصر والسودان وأثيوبيا من حلها، وعقب إخفاق الاتحاد الأفريقي في إرساء خطة تنهي الأزمة التي وصلت إلى حد التلويح بخيار الحرب من قبل مصر، التي أكدت على لسان وزير خارجيتها أن 10 أعوام من المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق مياه النيل الأزرق لمصر والسودان. كما شدد سامح شكري على أن بلاده والسودان طلبا تدخل مجلس الأمن للتهديد الوجودي الذي يشكله السد والمضي في مرحلة الملء الثاني دون اتفاق ملزم بين الأطراف المعنية. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة لبحث مشروع قرار تونسي يحث أثيوبيا على الامتناع عن مواصلة ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي. ويدعو الاقتراح التونسي المدعوم عربيا دول المصب مصر والسودان وأثيوبيا إلى استئناف المفاوضات بإشراف أممي وأفريقي ووضع نص اتفاق ملزم بشأن سد النهضة خلال 6 أشهر. كما يطالب الدول الثلاث بالإحجام عن الإدلاء بأي بيانات أو القيام بأي تحرك ربما يعرض عملية التفاوض إلى الخطر. من جهتها جددت أديس أبابا على لسان دبلوماسي كبير اشترط عدم الكشف عن هويته رفضها تدويل قضية السد، معتبرة مناقشة موضوع السد لا يقع ضمن اختصاص مجلس الأمن، وتعهدت بإفشال مشروع القرار التونسي الذي اعتبرته سيفسد فعليا عملية الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي بين الدول الثلاث. وتقول أثيوبيا إن السد المقام على النيل الأزرق حاسم بالنسبة لتنميتها الاقتصادية وتزويدها بالكهرباء، لكن مصر تعتبره تهديدا جسيما لإمداداتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بشكل كامل تقريبا. أما السودان وهو دولة المصب الأخرى إلى جانب مصر فيبدي قلقه بشأن سلامة السد وتأثيره على سدوده ومحطاته المائية.
وفي الختام العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعزي بوفاة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد جبريل. قائد القوة البرية للجيش الإيراني يؤكد استتباب الأمن على حدود البلاد الشرقية والجنوب الشرقية. وكتائب حزب الله العراق تؤكد أن قرار استهداف جنود الجيش الأمريكي قرار عراقي خالص. شكرا لكم طيب المتابعة أيها الأحبة، والسلام عليكم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم سلام على شمس الشموس
وأنيس النفوس
غريب طوس غريب طوس
مسلسل إذاعي عن سيرة ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين السلام عليكم، أهلا بكم معنا وأنتم تتابعون حلقة أخرى من حلقات مجموعة غريب طوس التي اختار كاتبها الأخ توفيق أسلوب الترحال في عالم المعاني لكي يلتقي فيه بمجموعة ممن عاصروا الإمام الرضا سلام الله عليه وشاهدوا طرفا من تجليات فضائله ومناقبه. فلنتابع الأخ توفيق في رحلته هذه.
السلام عليك يا سيدي أبا الصلت الهروي.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ولدي، تفضل بالجلوس.
أشكرك يا سيدي وبارك الله فيك.
وشكر الله سعيك يا ولدي. أستقرئ من قسمات وجهك أن لديك سؤالا تود الإفصاح عنه، لكن الحياء يمنعك.
أحسنت يا سيدي، لقد أصبت عما في نفسي، لدي سؤال.
تفضل تفضل وسل ما بدا لك، إن شاء الله سأتوفق لإجابتك.
يا سيدي، إن بعض الناس كبرت عليهم معرفة الإمام الرضا عليه السلام بلغات الناس، حيث يكلم كل قوم بلغتهم على اختلاف قومياتهم وتباعد بلدانهم.
بل هو أفصح منهم بلغاتهم وأعلمهم بألسنتهم.
ما شاء الله ما شاء الله، وكيف لا وعلمه علم رسول الله صلى الله عليه وآله.
اسمع يا ولدي.
نعم.
جئت إليه عليه السلام يوما وقلت له: يا ابن رسول الله، إني لأعجب من معرفتك بهذه اللغات على اختلافها.
فقال له الإمام الرضا عليه السلام: يا أبا الصلت، أنا حجة الله على خلقه، وما كان الله ليتخذ حجة على قوم وهو لا يعرف لغاتهم. أوما بلغك قول أمير المؤمنين علي عليه السلام: أوتينا فصل الخطاب، فهل فصل الخطاب إلا معرفة اللغات؟
نعم، كان هذا جواب أبي الحسن الرضا عليه السلام لي يا ولدي.
إنه نعم الجواب يا سيدي أبا الصلت. سيدي، إني أتذكر كلاما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يوما لابن عباس، وما زال هذا الكلام راسخا في ذهني حتى ساعتي هذه.
وما هو ذلك الكلام يا بني؟
نعم، قال الإمام لابن عباس: يا ابن عباس، إن الله علمنا منطق الطير كما علمه سليمان بن داود، ومنطق كل دابة في بر أو بحر. وأنا في رحلتي هذا عبر الزمان كنت على استغراب، أو بالأحرى في عجب، عند سماعي بقصة أبي إسماعيل السندي، ذلك الرجل الهندي الذي جاء من الهند إلى المدينة المنورة حيث كان الإمام الرضا عليه السلام يعيش هناك. وخلال ليلة وضحاها، بل في ساعة منها، أخذ يتكلم اللغة العربية بطلاقة. لابد في الأمر سر لا أعلمه، يجب أن ألتقي بأبي إسماعيل السندي وأعرف منه كل شيء.
لما هذا الاستغراب والعجب يا أخي؟ فإنك ستسمع الأعجب.
أنت هنا يا أخي؟ عذراً، وكيف ذلك يا أخي يا أبا إسماعيل؟
مهلا، سأحدثك يا أخي عن كيفية تعلمي للغة العربية.
تفضل يا أخي أبا إسماعيل، تفضل.
وأنا بالهند سمعت بأن لله حجة في العرب، فخرجت من بلادي في طلبه، فدللت على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقصدته.
نعم.
ولما دخلت عليه وأنا لا أحسن من العربية كلمة، سلمت عليه بالسندية فرد علي بلغتي، فجعلت أكلمه بالسندية وهو يجيبني أيضا بالسندية، فقلت له: إني سمعت بالسند أن لله حجة في العرب، فخرجت في الطلب.
فقال الإمام الرضا عليه السلام: نعم أنا هو، سل عما تريد.
نعم، فسألته عما أريد فأجابني عنه كله بالسندية.
ما شاء الله.
ولما أردت الخروج من عنده قلت له: إني لا أحسن الكلام بالعربية، فادعو الله أن يلهمني إياها لأتكلم بها مع أهلها. فقال لي الإمام عليه السلام: هات فمك لأمسح عليه.
سبحان الله.
فمسح يده على شفتي، فتكلمت بالعربية من وقتي.
ما شاء الله، لقد شملتك بركة الإمام الرضا عليه السلام.
نعم،
فأنت مبارك يا أخي أبا إسماعيل السندي. ها؟
نعم.
أستمع إلى معجزة من معجزات أهل البيت عليهم السلام، أتذكر قول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، حيث قال: حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، علما بأن أحاديث معجزاتهم من المسلمات بها، ولا يمكن أن يقرب الشك منها. ألم يصنع عيسى بن مريم عليهما السلام من الطين طيرا وينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله؟ يا سيدي ابن أبي نجران، حدثنا عن الإمام الرضا وتعامله مع الحسين بن قيامة.
حسنا يا ولدي، سألنا الحسين بن قيامة وهو من رؤساء الواقفية ذات يوم أن نستأذن له للدخول على أبي الحسن الرضا عليه السلام.
معذرة يا سيدي ابن أبي نجران، ومن هم هؤلاء الواقفية؟
الواقفية يا أخي هم الذين وقفوا على إمامة موسى بن جعفر عليه السلام.
نعم.
وقالوا إنه حي لم يمت،
عجبا،
وإنه المهدي، ولم يقروا بإمامة ابنه علي بن موسى الرضا عليه السلام من بعده.
ما أعجب هذا الكلام يا سيدي، وهل استأذنتم له بالدخول على الإمام الرضا عليه السلام؟
نعم نعم، فلما دخل وصار بين يدي الرضا عليه السلام قال:
أأنت إمام؟
فأجابه الرضا عليه السلام: نعم، أنا إمام بعد أبي موسى بن جعفر.
إني أشهد والله أنك لست بإمام. لماذا يضع رأسه على الأرض هكذا؟ لماذا؟
قال الإمام الرضا سلام الله عليه: ما علمك أني لست بإمام؟
لأن روينا عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أن الإمام لا يكون عقيمة، وأنت قد بلغت هذا السن وليس لك ولد. مرة أخرى يضع رأسه على الأرض ويرفعه، لماذا يفعل هكذا؟
رد عليه الإمام الرضا عليه السلام: أشهد الله أنه لا تمضي الأيام والليالي حتى يرزقني الله ولدا مني.
فعددنا الشهور من الوقت الذي قال فيه أبو الحسن عليه السلام فوهب الله تعالى له ابنه أبا جعفر في أقل من سنة.
سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.
حضرات المستمعين، الريان بن الصلت من خاصة الأصحاب يعرض عليه أولا رأيه بشأن ولاية عهد المأمون، فلنتابع معا.
السلام عليك يا سيدي الريان بن الصلت.
وعليك السلام ورحمة الله يا توفيق العزيز، تفضل تفضل، فإن إسحاق بن حماد موجود في الداخل وهو ضيفي أيضا.
هذا جيد، فلدي أسئلة كثيرة.
تفضل تفضل.
السلام عليك يا سيدي إسحاق بن حماد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل.
ها يا توفيق، قل ما عندك.
إن الإمام الرضا عليه السلام عاش أياما وسنوات عصيبة تحت الإقامة الجبرية التي فرضها عليه المأمون العباسي، حيث أقدمه من مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
صلى الله عليه،
وفرض عليه ولاية العهد بالقصر والإجبار ليكون تحت إشرافه وأمام ناظريه يراقب حركاته وسكناته حذرا من أن يلتف حوله الناس، ويؤدي الأمر بالتالي إلى معرفة حقه وفضله وعلمه وحسن إدارته، فيتزلزل عرش بني العباس ويتقوض حكمهم.
كما تقول،
علما بأن الإمام الرضا عليه السلام لم يكن راغبا ولا راضيا بولاية العهد لولا التهديد بالقتل. فهل ما قلته حقا كان يا سيد الريان بن الصلت أم باطلا؟
اسمع يا ولدي.
نعم،
لقد قلت حقا ونطقت صدقا، وأنا شاهد على ذلك بما سمعته من مولاي أبي الحسن الرضا عليه السلام.
طيب، وهل قال الإمام الرضا عليه السلام شيئا في هذا الأمر؟
نعم يا أخي، نعم.
وماذا قال؟
فقد دخلت عليه سلام الله عليه وقلت له: يا ابن رسول الله، إن الناس يقولون إنك قبلت ولاية العهد مع إظهارك الزهد في الدنيا.
فأجابه الإمام الرضا عليه السلام: يا ريان، لقد علم الله كراهتي لذلك الأمر، فلما خيرت بين قبول ولاية العهد وبين القتل اخترت القبول على القتل. ويحهم، أما علموا أن يوسف عليه السلام كان نبيا رسولا، فلما دفعته الضرورة إلى تولي خزائن العزيز قال له: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ أمين، ودفعتني الضرورة إلى قبول ذلك على إكراه وإجبار بعد الإشراف على الهلاك، علما أني ما دخلت في هذا الأمر إلا دخول خارج منه. فإلى الله المشتكى وهو المستعان.
هو ماذا عندك بعد يا سيد الريان عن هذا الأمر؟
سمعت أن عرفة قال للرضا عليه السلام يوما: يا ابن رسول الله، ما حملك على الدخول في ولاية العهد؟ فأجابه الإمام عليه السلام: ما حمل جدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على الدخول في الشورى.
سبحان الله على هذا الجواب.
ولما أن أخذ المأمون من الإمام الرضا عليه السلام موافقته لولاية العهد بالإكراه،
نعم،
صعد المنبر وقال:
أيها الناس، جاءتكم بيعة علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين
ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام. والله لو قرأت هذه الأسماء على الصم والبكم لبرئوا بإذن الله عز وجل. كلمة حق يراد بها باطل، يا له من منافق يظهر حبه وتقديسه لأهل البيت عليهم السلام ويخفي في نفسه ما الله مبديه من تآمر على إمام زمانه المفترض الطاعة. كما أن الإمام الرضا عليه السلام كان على علم يقيني بأن مصرعه سيكون على يد هذا المرتقي لمنبر رسول الله والمنتطي للخلافة باسم الإسلام. فماذا تقول يا سيدي إسحاق بن حماد في قول هذا؟
قولك ليس عليه غبار يا ولدي، وهو كما قال مولاي أبو الحسن الرضا عليه السلام.
الحمد لله. طيب وماذا قال مولانا الرضا يا سيدي؟
كنا عند المأمون.
نعم.
وقد عقد مجلس أن جمع فيه المخالفين لأهل البيت عليهم السلام، وأخذ يحدثهم عن إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام،
سلام الله عليه،
وتفضيله على بقية الصحابة تقربا إلى أبي الحسن الرضا الذي كان حاضر المجلس. فالتفت إلينا الرضا عليه السلام، وكنا ممن يثق بهم، وقال لنا: لا تغتر بقوله، فما يقتلني والله غيره، ولكنه لا بد لي من الصبر حتى يبلغ الكتاب أجله.
لذلك كان الإمام الرضا عليه السلام قد أعد لإمامة ابنه أبي جعفر محمد الجواد عليه السلام بعد انتظار طويل لتحقق الوعد الإلهي بولادته عليه السلام، حيث اتخذ المخالفون لإمامة الرضا عليه السلام عدم إنجاب الإمام الرضا ولدا من صلبه يكون إماما من بعده ذريعة للقدح والانتقاص من إمامته عليه السلام، لكن الله أبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
أجل والله، أحسنت. أجل.
أعزانا المستمعين، ما زال ابن قيامة الواسطي يتربص بالإمام الرضا عليه السلام ويراقبه عن كثب لعله يجد ثغرة ينفذ منها إلى النيل من الإمام الرضا سلام الله عليه. ولكن هيهات، فها هو ابن قيامة يدخل على الإمام الرضا لعله استنفذ آخر ما في جعبته من حجج، ولم يبق معه إلا هذا.
يا ابن رسول الله، أيكون إمامان في وقت واحد؟
فأجابه الإمام الرضا عليه السلام: لا، إلا أن يكون أحدهما صامتا.
هو ذا، أنت ليس لك إمام صامت.
فأجابه الإمام الرضا عليه السلام: والله ليجعلن الله مني ما يثبت به الحق وأهله ويمحق به الباطل وأهله، والله لا تمضي الأيام والليالي حتى يرزقني الله ولدا ذكرا مني يفرق بين الحق والباطل. وقد شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن تحمل الخيزران المرأة الطيبة الطاهرة زوجة الإمام الرضا عليه السلام بابنها المبارك
أبي جعفر للجواد سلام الله عليه، فتدخل الفرح والسرور إلى قلب أبيه الحنون الرضا سلام الله عليه. وما هي إلا 9 أشهر ونيف حتى جاء الإمام الرضا عليه السلام إلى أخته حكيمة بنت موسى بن جعفر وقال لها: يا حكيمة، احضري ولادة الخيزران أم أبي جعفر، وادخلي معها والقابلة بيتا، وخذي معك ما تحتاجونه لهذا الأمر. وها هي حكيمة تروي لنا عن ولادة أبي جعفر الجواد عليه السلام.
ولما دخلنا البيت أنا والخيزران والقابلة، وضع لنا أبو الحسن الرضا عليه السلام مصباحا وأغلق الباب علينا وانصرف. فلما أخذ الخيزران الطلق انطفأ المصباح وبين يديها الطست، فاختمت لانطفاء المصباح. فبينما نحن كذلك إذا بدر أبي جعفر في الطست وعليه شيء رقيق كهيئة الثوب يسطع نوره حتى أضاء البيت، فأخذته ووضعته في حجري ونزعت عنه ذلك الغشاء. فجاء الرضا عليه السلام وفتح الباب وقد فرغنا من أمره، ووضعه في المهدي وقال: يا إلهي، الشكر لك والحمد لك، يا له من صبي جميل. ماذا أسمع؟ إنه يقول شيئا، إنه ينطق، إنه يتكلم.
إنه يقول عليه السلام: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
يا أبا الحسن، سمعت من هذا الصبي عجبا.
أجابها الإمام الرضا عليه السلام: وماذا سمعت يا حكيمة؟
سمعته ينطق بالشهادتين.
أجابها الإمام الرضا عليه السلام: يا حكيمة، ما ترون من عجائبه أكثر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل. يا صفوان بن يحيى.
نعم.
أتروي لي ما جرى بينك وبين الإمام الرضا عليه السلام وعن إمامة ابنه؟
نعم يا توفيق، اسمع جيدا.
حسنا.
دخلت يوما على الإمام الرضا عليه السلام.
نعم.
وكنت أشك في الإمامة على صبي ابن 3 سنين، فقلت له: يا مولاي، كنا نسأل قبل أن يهب الله لك أبا جعفر، فكنت تقول: يهب الله لي غلاما، فقد وهب الله لك، وأقر عيوننا، فلا أرانا الله يومك، فإن كان كون فإلى من؟
فأجابه الإمام الرضا عليه السلام: إلى ابني أبي جعفر.
جعلت فداك، وهو ابن 3 سنين.
أجابه الرضا سلام الله عليه: وما يضره من ذلك، قد قام عيسى بن مريم عليه السلام بالحجة، وهو ابن أقل من 3 سنين، وأن الله عز وجل بعث عيسى رسولا نبيا صاحب شريعة في أصغر من السن الذي فيه أبو جعفر.
وأنت يا سيدي يا جعفر النوفلي،
نعم،
بما أنك كنت من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، قل لي ماذا جرى بينك وبين الإمام عليه السلام قبل رحيله إلى خراسان؟ ها؟
نعم يا توفيق، اسمع ما سأقوله لك. دخلت على الإمام الرضا عليه السلام قبل رحيله بعدة أيام وقلت له: جعلت فداك يا ابن رسول الله، إن أناسا يزعمون أن أباك حي ولم يمت.
فأجابه الإمام الرضا عليه السلام: كذبوا، لعنه الله، لو كان حيا ما قسم ميراثه، ولكنه والله ذاق الموت كما ذاقه علي بن أبي طالب عليه السلام.
أما تأمرني شيئا يا مولاي؟
أجابه الرضا سلام الله عليه: آمرك بابني أبي جعفر محمد من بعدي، وأما أنا فذاهب في وجه لا أرجع منه، بورك قبر بطوس وقبران ببغداد.
جعلت فداك، عرفنا من ببغداد، فمن هو الثاني بطوس؟
أجابه الرضا عليه السلام: ستعرفه، إنه قبري، قبري وقبر هارون كإصبعي هاتين.
إن الإمام يضم إصبعيه إلى بعضهما، سبحان الله سبحان الله.
السلام عليكم. يا أبا الصلت الهروي.
نعم،
زدني بما لديك عن الإمام الرضا عليه السلام.
دخلت يوما على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال لي:
قال الرضا عليه السلام: يا أبا الصلت، والله ما منا إلا مقتول أو شهيد.
ومن يقتلك يا ابن رسول الله؟
أجابه الرضا سلام الله عليه: شر خلق الله في زماني يقتلني بالسم، ثم يدفنني في دار مضيعة وبلاد غربة، فمن زارني في غربتي كتب الله عز وجل له أجر 1000 شهيد. مستمعينا مستمعاتنا، كونوا معنا في الحلقة المقبلة ومع مسافرنا عبر التاريخ للتعرف على جوانب أخرى من خفايا محنة ولاية العهد. فإلى حينها نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم.
يا نفسي بالأوهام كفي تخدعيني، ما باقي في الأيام عمري اللي يكفيني، كل خطوة بجداني محسوبة بأيامي، والموت لي قدام والموت. تاني كل لحظة ذنبي زيد وزيد أحزاني عن رب صرت بعيد والعمر ميتاني